الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد،
واللعنة على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر. تكلمنا في بعض المجالس السابقة عما قد يقال أو عما يقال أو عما يمكن أن يقال في تفسير بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا نحن ذكرنا نزرا يسيرا، شيء قليل ذكرنا مما يمكن أن يقال في هذه السورة، في هذه الآية. اليوم نبدأ بالآية التالية، وهي قوله تعالى إنا أعطيناك الكوثر. قبل أن نبدأ نشير إلى أن قد قلنا فيما سبق أن سورة الكوثر فيها إعجاز من جهات عديدة. من جملة هذا موارد هذا الإعجاز أنها أخبرت بخبرين غيبيين، بخبرين غيبيين، فيها من الإخبارات الغيبية خبران. الخبر الأول أن الله سبحانه وتعالى قد وعد النبي بأن يعطيه الكوثر. الكوثر هذا سيأتي معنى الكوثر، ووعده في وقت، أعطاه هذا الوعد في وقت كان أبناؤه كلهم قد ماتوا، ومع ذلك حينما عيره العاص بن وائل وولده عمر لأنه صار أبتر، وعده الله هذا الوعد وقال له إنا أعطيناك الكوثر. الكوثر سيأتي الحديث عنه. وأيضا تكلم الله، وعد الله وعدا ثانيا أو أخبر عن غيب آخر، وهو أن شانئه هو الذي سيكون أبتر، سينقطع نسله، ستنقطع حياته ووجوده. ومن الواضح أن ذلك إن نظرنا إلى ناحية الولد الذي كان هو محور كلام العاص وولده في محاولة إيذاء رسول الله صلى الله عليه وآله، فقد كان للعاص أولاد وكان له ذرية، وكان يتوقع الناس أن يمتد نسله وأن يكون له ذرية تبقي وجوده وتبقي حياته المعنوية على الأقل، أو حياته ذكره إلى مئات السنين. فإذن ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر إخبارا غيبيا وقال أن هذا سينقطع وسيصير أبترا. فإذا هذا أيضا إخبار غيبي آخر. طبعا في الآية في السورة كما أشرنا جهات أخرى للإعجاز ربما لا يتسع المقام للإشارة إليها، ولكن نريد أن ندخل الآن في تفسير نفس الكلمات إنا أعطيناك. إنا لم يقل الله سبحانه وتعالى أعطيتك الكوثر أو سأعطيك الكوثر، هو يتحدث عن المستقبل. فقد يقال أنه لماذا لم يقل سأعطيك الكوثر وقال أعطيتك، مع أن العطاء لم يتحقق بالفعل. هذا أول سؤال. السؤال الثاني، لماذا قال أعطيناك ولم يقل أعطيته؟ لأنه هو الذي يعد الله سبحانه وتعالى الفرد الصمد الواحد الأحد، هو الذي يعد هذا الوعد ويعطي ويخبر بهذا الغيب. فالمفروض أن يقول أنا أعطيك سأعطيك، أو أنا أعطيتك، أو إني أعطيتك. لماذا قال إنا أعطيناك؟ هذه أسئلة تحتاج إلى جواب. الجواب طبعا يحتاج إلى شيء من الإشارة إلى بعض الخصوصيات. أولا أن سورة الكوثر قد جاءت لتبين أمرا مهما جدا فيما يرتبط، يعني هي ليست لم تتعرض لمجرد قضية شخصية حصلت لرسول الله صلى الله عليه وآله، بل هي دافعت عن النبوة وعن التوحيد. يعني سورة الكوثر لها أهمية خاصة من هذه الحيثية، من حيث أنها أرادت أن تثبت هذا التوحيد وترسخ هذا التوحيد وتثبت النبوة وتؤكد عليها من خلال هذا الإخبار الغيبي الإلهي. وقد قلت فيما سبق أن الله سبحانه وتعالى لا يريد، حتى حينما يريد أن يخبر بأمر غيبي أو يريد أن يتحدث عن شأن عقائدي، الشأن العقائدي عادة قد يقال أن هذا مرتبط بالإيمان القلبي، هذا الشيء داخلي، هذا الشيء يرتبط بالقلب، يرتبط بالاعتقاد، هي اسمها عقائد. التوحيد شأن عقائدي، النبوة شأن عقائدي. ولكن قلت وأيضا الغيب هذا شأن أيضا ليس مرتبطا بالأمور الحسية والأمور المتداولة والتي نراها ونشعر بها، ولكن الله سبحانه وتعالى في كلا هذين الأمرين نلاحظ أنه يربطهما بالوقائع الملموسة المرئية التي يتعامل الإنسان معها، يشعر بها، يراها، لها حضور عنده، حاضرة لديه، يتصل بها اتصال مباشر. حتى الغيب ليس مجهولا وليس هو من الأمور المبهمة عند الله، يقدمه لنا في ضمن الواقع الحية التي يراها الإنسان رأي العين. مثلا الحجر الأسود الذي فيه ميثاق الخلائق هذا أمر مرتبط بالعوالم الغيبية بحسب نظرنا، لكنه جسد هذا الغيب، أخذ هذا الميثاق، هذه المواثيق جسدها بالحجر الأسود وجعل مصافحة الحجر الأسود كأنها مصافحة وأنها إعلان بأنه سيفي بمواثيقه التي أخذت منه، بالمواثيق التي أخذت منه. فإذا حول الغيب وجسده في أمر محسوس ملموس، يباشره، يراه، يلمسه، يعيشه. فالغيب إذن ليس شيئا مفهوما ذهنيا يتصوره الإنسان ثم يغيب عنه ثم ينساه ثم يتلاشى، ليس صورة ذهنية وليس أمرا مبهما لا يعرف ما هو، ليس أمرا غائما، بل هو شيء يجسده الله للإنسان بصورة فعلية وعملية بحيث يعيشه ويراه له وسيلة للاتصال به وللوصول إليه. حتى حينما تذهب للتبرك بمقامات الأئمة أو بمقام رسول الله، هذا التبرك هو اتصال بعالم آخر عن طريق هذه الملامسة، هذا التقبيل، هذه نفس أن تسجد على تربة الحسين صلوات الله وسلامه عليه، هذا الطريق ليوصلك إلى ما هو أبعد من هذا الأمر، إلى قداسة الإمام الحسين، إلى معنى الإمام الحسين، معنى الإمامة في الإمامة، معنى التضحية التي قدمها الإمام الحسين. فهذا شيء مهم. وهنا في سورة الكوثر كما قلت إثبات التوحيد بهذا الغيب، بهذه الإخبارات الغيبية، وأن وقدرة الله سبحانه وتعالى وعلم الله حينما يخبر أنه سيعطيه الكوثر وأن شانئه الأبتر، هذا إدانة لمنطق المشركين، ويقول الله سبحانه وتعالى أنا الذي أعطي وأنا الذي أمنع وأنا الذي أملك القدرة وأنا الحي القيوم المهيمن العزيز الجبار المتكبر المسيطر على كل الأشياء، وعندي وأنا منشأ كل عطاء وكل خير. فإذا في هذا الإخبار الغيبي إثبات لله ولوحدانيته ولقدرته ولعلمه ولتدبيره ولهيمنته ولعزته ولقيوميته ولرعايته لنبيه وللمؤمنين، وأيضا إنه المنتقم من الكافرين الذي يحرمهم من عطائه حين يستحقون هذا الحرمان، وحين يكون هذا الحرمان لابد منه من جهة من بعض الجهات. فإذا هذه السورة مهمة جدا في إعطاء هذا المفهوم وهذه المعاني كلها. فإذا هذه نقطة أحببت أن أشير إليها. الآن حينما نصل إلى قوله إنا أعطيناك، نلاحظ أن هناك تأكيد شديد، ما قال أنا أعدك أني سأعطيك، قال إنا أعطينا. طيب السؤال الذي ذكرناه أعطينا لم يعطي بعد، جوابه هو كأنه لأن الله سبحانه وتعالى لا يخلف الميعاد، ولأن الأشياء حاضرة لديه حضورا فعليا وليس مثلنا، ليس عنده مستقبل وحاضر وماضي، ولأنه قادر على كل شيء وعالم بكل شيء ومدبر لكل شيء وخالق ورازق وكل الأمور بيده وحي وقيوم، فلأنه كذلك كأنما هو يقول هذا أمر إذا وعد الله به حدث، يعني لا مجال للقول بأنه سيحدث أو لا يحدث حتى نقول لماذا لم يقل، يعني يستطيع الإنسان أن يخبر عنه أنه قد وقع، لأن وعد الله، لأن الله لا يخلف الميعاد، ولأن الله هو القادر وهو العالم وهو المهيمن وبيده كل شيء. فما معنى أن نقول أنه سيعطي؟ لا، إذا قال أعطيت يعني أعطى، لكن في موقعه، الله يعطي في موقعه، كما تقول مثلا أنت الآن تستطيع أن تقول عن الشمس التي ستشرق غدا، تقول أنها ستشرق ولكن في موقعها تشرق الشمس. المهم هذا أمر واضح، ولكن يبقى الكلام لماذا قال إنا أعطينا، ويبقى الكلام في معنى العطاء، وما الفرق بين العطاء وبين الإيتاء. لاحظ هذه نقطة تحتاج إلى توضيح. تقول آت الزكاة، إنا آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، والحاصل وآيات كثيرة فيها كلمتها، ولكن أيضا قال فأما من أعطى واتقى، أعطى ما قال آتى. الحاصل وفي بعض الآيات، الحاصل الآيات سنتحدث عنها فيما يأتي. هذا الكلام عن أعطى وآتى يأتي إن شاء الله في الجزء السابق. بالنسبة لي إنا وأعطينا، لماذا لم يقل إني أعطيت؟ إني أعطيت هذا يحتاج إلى شيء من التوضيح البسيط، وهو خلاصة ما نريد أن نقوله، أن الله عز وجل حين يعني تارة يتكلم من حيث هو رب، وتارة يتكلم من حيث هو إله، مقام الألوهية يستتبع معان تناسب مقام الألوهية، مثلا التفرد، الوحدانية، القيومية، القدرة، العزة، العظمة. ولذا تقول سبحان ربي العظيم مثلا، هذا فهذه المقامات مقام استحقاق أن يكون معبودا هو المعبود الذي يعبد غيره ليس كذلك. فإذا هذه مقام الألوهية هذا مقام خاص بالله سبحانه وتعالى، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يشير إلى هذا المقام غالبا ما يتحدث عنه بصيغة أنا، إني أنا الله، الله لا إله إلا هو، لأنه في مقام إثبات التوحيد وأن الوحدانية ثابتة لله لا لغيره. في مقام آخر مثلا يقول حتى حينما يريد أن يتحدث عن الربوبية التي تستتبع العبادة والخوف من الله سبحانه وتعالى، العبودية التي تشعل في، سيأتي الكلام عنها، يتحدث عنها بصيغة المفرد، يقول أنا ربكم فاعبدون، أو التقوى والخوف من الله سبحانه وتعالى ومراقبة الله سبحانه وتعالى في الأعمال من حيث أنه هو المهيمن، هو العالم بكل شيء، هو القادر على كل شيء، يتعامل معه حينما يتقيه يتعامل معه من حيث كونه مهيمنا وقادرا على كل شيء وعالما بكل شيء وأقرب إليه من حبل الوريد. هذه مقامات للألوهية يراها الإنسان، فهي خاصة بالله سبحانه وتعالى. فإذا يتحدث عنه يريد أن يصل إلى الألوهية من باب الربوبية، أنا ربكم. يعني في بعض الأحيان سيأتي الحديث عن هذه النقطة، أن الإنسان يريد أن يصل إلى الألوهية من باب الربوبية، والله عز وجل يريد أن يوصلنا من باب الربوبية إلى مقام الألوهية لنتعرف عليه أو لنتصل به من هذا الطريق. إذن حينما يقول الله سبحانه وتعالى يتحدث بصيغة المفرد، غالبا ما يريد أن يبين، يأتي بهذا الحديث عن الله من حيث مقام الألوهية له أو استحقاقه العبادة أو مراقبته وتقواه، أو هذا الذي يشير إلى معان ليست من صفات الفعل، ليست من كما سيأتي من صفات الربوبية أو من الأمور التي تنسب إليه من حيث هو رب، بل من حيث هو إله، من حيث هو قادر حي قيوم، من حيث أن له صفة الوحدانية، أنه هو الذي يعبد، أنه هو الذي يتقى ويخاف منه، من حيث جباريته عزته إلى آخر ما هنالك. هذه المعاني حينما يريد الله أن يوصلها إلينا يستعمل كلمة أنا أو هو صيغ المفرد، ولا يستعمل غالبا صيغ الجمع. ولكن متى يستعمل صيغ الجمع؟ يستعمل صيغ الجمع في مقام آخر، حينما يتحدث عن مقام ربوبية كما قلت، ولا سيما إذا أراد بمعنى أنه يريد أن يصل إلى ربوبية من الأفعال، من خلال ما يصدر عن هذه الربوبية من تدبير، من خلق، من رزق، من شفاء، من رحمة، من رعاية، من كل ما تضمنته تلك الأسماء التي تحدثنا عنها في ليلة سابقة. حينئذ لأن الإنسان يصل إلى الله سبحانه وتعالى، إلى ربوبية الله من هذه الوجوه المختلفة، الآن أصل إلى ربوبية الله من خلال شعوري برحمته، هناك أصل إلى ربوبية الله من خلال شعوري بشفائه لي أو لولدي، هنا في موقع آخر من خلال رزقه لي، من خلال رعايته لي، من خلال مثلا خلقه لي، هذه الأفعال. فإذا أنا أصل إلى مقام الربوبية بطرق مختلفة وكثيرة، وهي هذه المظاهر الربوبية، هذه المعاني التي أتلمسها من خلال فعله تعالى، أنا أشعر أن هذا يربني، يعني ينميني، يكملني، يرعاني، يهتم بشأني، يحفظني يحافظ علي إلى آخر ما هنالك من معاني أتلمسها، فإذا أنا أرى ربوبية وأصل إليها تارة من هذا الباب، تارة من ذلك الباب، تارة من عشرة أبواب في آن واحد أشعر بها في فعل واحد كما قلت في جلسة سابقة. فإذا حين ولذا الله سبحانه وتعالى في هذا المقام وإن كان يتحدث ليثبت وحدانيته وقدرته وعلمه، ولكن يريد أو أن يوصلنا إلى هذا المقام من باب الربوبية. فيقول وباب الربوبية الوصول إليه من خلال هذه المعاني أو هذه الأبواب المختلفة التي تتجلى الربوبية فيها، الشفاء، قضاء الحاجة يعني قضاء حاجات الإنسان، رعاية الإنسان، تدبير الإنسان، رحمة الله سبحانه وتعالى للإنسان، رزق الله سبحانه وتعالى للإنسان. فهذه فإذا هو يريد أن يدخلني من هذه الأبواب إلى ربوبية لأصل من خلالها إلى قدرة الله، وأعلم من خلال هذا الرزق أو هذا الشفاء أو أن الله قادر، أن الله محيط، أن الله عالم بكل شيء، أن الله قوي عزيز من كان فيه هذه. فإذا أنا وصلت إلى صفات الألوهية من الربوبية، ووصلت إلى ربوبية من خلال هذه الأبواب التي توصلني إليها، واضح؟ فإذا ولذا يصح أن يقول أنا إن، لماذا؟ لأنني أنا أصل إليه من عدة أبواب، فأرى تجلياته في مختلف الشؤون والحالات. هذا وجه لقوله للتعبير عن ذاته تعالى بصيغة الجمع إنا، يعني نا التي هي تعبير عن المتكلم المعظم نفسه أو ومعه غيره. هذا يدل على أننا نشعر بعظمة الله وندخل إليه من أبواب كثيرة، ونراه من أبواب كثيرة، ندخل إلى ربوبيته ومنه إلى صفات الألوهية أيضا إن كان هناك معنى من صفات الألوهية، يعني معنى اعتقادي فيما يدل بالوحدانية، بالقادرية، بالعالمية، بالقيومية، بالحياة، إلى آخر ما هنالك. إذا كان من هذا القبيل حينئذ هذه نقطة أحببت أن أبينها. يبقى معنى آخر، وهو أنه بغض النظر عن هذا المعنى، قد يقال أن هذا المعنى ليس هو الذي ربما يكون، أن الله عز وجل ناظر إلى قضية أخرى أيضا إما مع هذا الذي ذكرناه، أو وهي أن إنا أعطيناك الكوثر، أن الأمور، أن الأمور التي يوجدها الله سبحانه وتعالى بصف من خلال ويفعلها الله سبحانه وتعالى لنا من خلال رازقيته، رحمته، إلى آخر رؤوفيته، إلى آخر ما هنالك من صفات، هذه ليست كلها بالفعل المباشر الفيض المباشر، بل قد تكون نتيجة الأسباب التي وضعها الله سبحانه وتعالى والسنن التي وضعها في حياتنا في هذا الكون، وهي التي توصلنا إلى ما يريد. يعني الله جعل فيها هذا التسبيب وأوجد لها هذه الخصوصية لكي تكون في خدمتنا، فهي بالنهاية فعل الله لا إشكال في ذلك. ولكن مع ذلك فإذا يصح أن نقول مثلا أنبتت الأرض مثلا الزرع، ولكن الحقيقة أن الله هو الذي أنبت الزرع، ولكن لأن الله جعل فيها هذا التسبيب، هذه الخصوصية. الماء مثلا الله قال الشجر والزرع لا ينبت بدون ماء وتراب واتصال هذا الماء بالتراب، وأن يكون هناك بذرة وأن يكون إلى آخر ما هنالك. فالله هو الذي جعل هذه الأسباب وجعل وأوجد هذا التسبيب وأفاض على مسبباتها، على مسبباتها الوجود. فإذا يصح أن نقول إن إذا قال الله إن أعطيناك الكوثر، أي بما تراه من كل الأسباب تنتهي إليه تعالى، كل الأسباب تنتهي إليه، هو الذي يوجد حتى حينما يخلق لنا ذرية هذا له أسباب كثيرة، من جملتها أن تستقر النطفة في الرحم، من جملتها أن تنشأ هذه النطفة في الرحم بآليات كثيرة جدا ولا يمكن أن نتصورها نحن، ثم بعد ذلك تحصل الولادة وتحصل التنشئة والرعاية والتربية ويأكل ويشرب، ومن أين يأتيه الأكل والشرب؟ من حليب أمه تارة، ومن الزرع مما تنبت الأرض تارة أخرى، ومن غير ذلك. إذن هذه كلها أسباب خلقها الله وجعل فيها السببية ولتكون لتتشارك في إيجاد أو في إيجاد هذه الخصوصيات التي يريد الله أن يرحمنا بها ويتفضل علينا بها من خلال إفاضته المستمرة على هذه الأسباب السببية وإفاضته إلى آخر ما هنالك. فإذا يمكن أن نقول أن الله سبحانه وتعالى حين يقول إنا أعطيناك، بملاحظة ما نراه نحن بنظرنا السطحي الظاهري من أسباب كثيرة، فإذا تأملنا قليلا نعرف أن هذا التسبيب هو من فعل الله، فيصح لله سبحانه وتعالى أن يقول إنا أعطيناك بحسب ما ترى، كل شيء ينتهي إلينا وإن كانت الأسباب عديدة ومختلفة. قد يقال إن التعبير بنا يعني بصيغة المتكلم الذي معه غيره، أو أعطينا أيضا بصيغة المتكلم، قد يقال إنها ناظرة إلى هذا المعنى، وقد يقال أن لا، المعنى الأول أنسب. وأستغفر الله عز وجل لي ولكم، والسلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد.